لو أن الأمة طلبت أن ترضعه وقال الأب ترضعه غيرك، فهل يجبر الأب على موافقة الأم؟ الجواب نعم، لأن الله يقول ولو والدات يرضعن أولادهن، فبدأ بالوالدات، ولأن لبن الأم غالبا أمها، ولأن الأم أشفق، ولأن ذلك أدعى إلى التعاطف بين الأم وولدها. ولكن لو طلبت عليه أجرة أكثر من غيرها فهل يلزمه دفع الأجرة؟ لا، لا يلزمه دفع الأجرة، والمراد إذا كانت في حباله على قول أو إذا كانت منفصلة عنه على القول الثاني. ومن هذه كان فيه رأيان لأهل العلم، يعني فيه لأهل العلم رأيين. الرأي الأول أن للأم أن تطلب الأجرة ولو كانت مع الزوج، والثاني أنه إذا كان مع الزوج فليس لها إلا النفقة، وهذا قول هو ضعيف كما سمع. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب دفع العوض في المعاوضة. من أين يخرج؟ إذا سلمتم ما آتيتم من قول. وأما أن تسترضع في ولدك ثم لا تدفع الأجرة فإن هذا حرام. وفي الحديث أعطوا الأجير أجره قبل أن يجب تعاطفه. وقال النبي عليه الصلاة والسلام فيما روي عن الله أن الله قال ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حكم فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره. ومن فوائد الآية الكريمة أنه يجب على الإنسان تسليم العوض بالمعروف، أي بدون مماطلة وبدون نقص، لأن هذا هو المعروف الذي يتعارف الناس بينهم ويعرفه الشر ويطره، لقوله إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف. ومن فوائدها أنه لا يلزم الأجير سوى ما قدر أو سوى ما قدر هو إذا وافق عليه، إذا وافق عليه المستأجر، أو بعبارة أوضح لا يلزم المستأجر أكثر مما قدر، إذا مما قدر أو مما جرى بينه وبين المؤجر، لقوله إذا سلمتم ما آتيتم. فلو أن المستأجر طلب منه أن يزيد في الأجرة بعد تمام العقد فإنه لا يلزم، حتى لو غلت الأشياء ولو زادت المؤن، ما دام اتفقوا على شيء فلزموا بما اتفقوا عليه. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب تقوى الله لقوله واتقوا الله، وما أكثر ما يأمر الله تعالى بالتقوى، لأن عليها مدار الدين كله، إذ أن التقوى اتخاذ وقاية من عذاب الله لتصديق خبره وامتثال أمره واجتناب نهيه. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب الإيمان بصفات الله عز وجل، كقوله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. ومن فوائدها التحذير من مخالفة الله، لأنه بعد أن أمر بالتقوى قال واعلموا أن الله بما تعملون بصير. ومن فوائدها عموم علم الله بقوله بما تعملون، وما اسم موصول عام. ومن فوائد الآية الرد على الجبرية بقوله بما تعملون، وقول أيضا آتيتم قول وإن أردتم، فيها عدة شواهد ترد على الجبرية الذين يقولون إن الإنسان مجبر على عمله ليس له إرادة فيه. طيب، نعم. وهل يستفاد من آية الكريمة حساب البصر لله في قوله بصير؟ لأن البصير ذكرنا أنه أن له معنيين، البصير بمعنى الذي يبصر المرئيات، والبصير بمعنى العليم. ثم قال الله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن. أولا إعراب الآية الذين مبتدأ، اسم موصول مبتدأ بما تحت محل رفع، وجملة يتوفون صلة صلة الموصول لا بد أن الموصول من صلة، وجملة يتربصن خبر الذين، وفيها إشكال حيث لم يوجد رابط يربطها بالخبر، لأن قوله يتربصن بأنفسهن ما فيها ضمير يعود على الذين. فاختلف الناس في تقدير هذا، في تقدير الخبر أو في كيفية الربط بين المبتدا والخبر. فقال بعضهم والذين توفون منكم ويذرون أزواجا بعدهم يتربصن، ويذرون أزواجا بعدهم يتربصن، وعلى هذا فيكون الضمير في بعدهم هو الرابط الذي يربط بين المبتدا والخبر. وقال بعضهم تربص، وأزواج الذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن، فجعل المبتدا شيئا مقدرا، أي وأزواج الذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن، هذان وجهان. ولكن الأول أيسر من الثاني، الأول أيسر، والذين يتوفون أزواجا منكم ويذرون أزواجا بعدهم يتربصن، أو ويذرون أزواجا يتربصن بعدهم أربعة أشهر وعشرا. أيضا قوله أربعة أشهر وعشرا، أربعة إعرابها نائبة مناء الظرف لأنه مضاف إليه. وقوله وعشرا أي عشر ليال، وعبر عنها عن الأيام بالليال لأن الليال هي غرر الأيام حيث إنها قدرها. وقوله فلا جناح عليكم، لم يقل فلا جناح عليهم، بل قال فلا جناح عليكم مخاطبا الرجال لأنهم أولياء النساء إلى آخره. نعود الآن إلى المعنى، والذين يتوفون منكم، قال يتوفون بضم الياء ولم يقل يتوفون، لأن الإنسان متوفى، والتوفي بمعنى قبض الحق وافيا، وقد توفيت حقي منه أي قضيته وافيا. والإنسان متوفى لأنه يقضي أجله في الدنيا ثم تقضى ركوبه. وقوله توفينا بالبناء المجهول، من الذي يتوفى؟ ورد في القرآن على ثلاثة أوجه، فمرة أضيف إلى الله، ومرة أضيف إلى ملك الموت، ومرة أضيف إلى الرسل الذين هم الملائكة. قال الله تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فهنا أضاف الوفاة إلى من؟ إلى الله. وقال عز وجل قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، فأضاف التوفي إلى ملك الموت. وقال تعالى حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا فأضاف التوفي إلى الرسل. والجمع بين هذه الوجوه الثلاثة سهل وممكن. أما إضافة التوفي إلى الله فلأنه بأمره، وإذا وقع الشيء بأمره فهو الفاعل له، كما يقال بنى عمرو بن العاص مدينة الفسطاط. بنى عمرو بن العاص هو ما بناها بيده ولكنه بنيت بأمره. وكذلك تقول بنى الملك قصرا مشيدا، أي أمر ببنائه. فوقع إضافة التوفي إلى الله لأن ذلك بأمره. وأما الجمع بين الرسل وبين ملك الموت، فالرسل جمع وملك الموت مفرد. والجمع بينهما بمعنتين، أن لملك الموت أعوانا يساعدون ويسوقون الروح من أسفل البدن إلى الحلقوم، ثم يأتي ملك الموت ويقبضها. أو نقول إن ملك الموت يقبض الروح ويعطيها الملائكة، ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب. ولهذا بنيت الآية الكريمة هنا، بنيت الفعل فيها للمجهول، يتوفون منكم. طيب هل يصح في غير القرآن أن نقول فلان توفى ببناء الفاعل؟ نعم، قال بعضهم إنه يصح، والمعنى توفى أجله المقدر أي استوفى، كأنه حق له فاستوفى. نعم. وقول يتوفون منكم، الخطاب لمن؟ الخطاب للناس جميعا، لأن الله يقول يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. وعلى هذا فكل كاف الخطاب في القرآن فإنها للناس جميعا. نعم. وقوله ويذرون أزواجا، أي يتركون وراءهم أزواجا، وأزواج جمع زوج، وهو من عقد له النكاح من رجل أو امرأة. الرجل قال له زوج والمرأة يقال لها زوج. إلا أن الفاضلين رحمهم الله اصطلحوا على أن الرجل يقال له زوج والمرأة يقال لها زوجة، من أجل التمييز بينهما في التمثيل. وقول يذرون أزواجا نكرة، فيشمل الصغيرة والكبيرة والحرة والأمة والمشغول بها وغير المشغول بها كذا. ويخرج بها من ليست بزوجة، كالسرية وأم الولد، فإنه إذا مات السيد عن أمته فليس فلا تكون في الآية الكريمة. ولو مات عن أم ولدي التي كان يطرها وأتتنه بولد فإنها لا تدخل في الآية الكريمة، لأن الله يقول أزواجا. ولو عقد على امرأة عقدا غير صحيح فإنها لا تدخل في الآية، لأن الله يقول أزواجا، وهذه ليست تزوج. فلو عقد على امرأة وهو لا يصلي ولا يصلي الصلاة ثم مات فإنها لا تدخل في هذه الآية، ما عليها عدة، لكن إن كان قد وطئها فعليها استبراء فقط. لماذا؟ لأنها غير زوجة، لأنها غير زوجة، لأن هذا العقد ليس بصحيح طابع. وقول يذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن، يتربصن يعني ينتظرن، لأن تربص مشتملة في حروفها الأصول على الراء والباء والصاد، فهي موافقة لمادة صبرة، ولهذا كان معنى التربص الحفظ ومعنى الصبر الحفظ. وقوله يتربص لأنفسهم أي ينتظرن، تنتظر بنفسها، وإنما قالت تربص بنفسها لأن المرأة بطبيعتها تطلب النكاح، فقال الله لا تربصي بنفسك يعني انتظري، إذ ما أقول أرفق بنفسك هون على نفسك وما أشبه. وأما قول من قال إن أنفسهم توكيد للفاعل في يتربصن زيدت فيه الباء، وجعل معنى الآية يتربصن أنفسهن فزيدت الباء، فهذا ليس بصحيح، لأن الأصل عدم الزيادة، ولأن مثل هذا التركيب شاذ في اللغة العربية. وعلى هذا المعنى الصحيح يتربص بأنفسهن أي ينتظرن بأنفسهن فلا يعجلن 14 أشهر و10 أشهر من 10 أيام ولا 10 ليال 10 ليال بل 10 أيام، لكن يعبروا عن الأيام بالليالي. ولهذا قال الله عز وجل في سورة طه إن لبثتم إلا 10، نعم، إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوم. اقرأوا الآية تقول النسيت ويوم ينفخ الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا 10 نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوم. تتبين مرض العشر هنا الأيام، فهنا قوله وعشرا يعني 10 أيام، لكن قال أهل اللغة إنهم يعبرون أي العرب في العشر في الليالي عن الأيام لأنها سابقتها. وهل 4 أشهر و10 تعتبر بالأهلة أو بالأيام؟ فيها خلاف سيأتينا إن شاء الله تعالى لذكر فوائد. وقول 4 أشهر و10 لماذا اختير هذا العدد ولم يعلق الحكم في الأقرى كما في المطلقات؟ قال بعض العلماء اختير هذا العدد لأن أقل ما يمكن أن يتحرك فيه جنين 4 أشهر، وزيدة 10 للاستفتاء، هكذا ذكره بعض أهل العلم. ولكنك عند التأمل يتبين لك ضعف هذا التعليل. لماذا؟ لأن المرأة المتوفى عنها زوجها قد تكون صغيرة لا يمكن أن تحمل، وقد تكون كبيرة عائسة من الحمل، أليس كذلك؟ ثم إن الاحتياط ب4 أشهر و10 يمكن العلم بضراعة الرحم قبل هذه المدة، أليس كذلك؟ يمكن العلم قبل هذه المدة، فتبين بهذا أن الحكمة شيء آخر. وعندي والله أعلم أن الحكمة هو أنه لما كانوا في جاهلية تبقى المرأة حولا كاملا في العدة بعد موت زوجها، وأين تبقى؟ تبقى في حشو بيت في بيته، يعني بيت من الشعر يحط لها بيت صغير خبا مثل خبا لها تجد فيه ولا تمس في الماء أبدا، تأكل تشرب لا بأس لما تموت لكن ما تمس في الماء أبدا، وتبقى بعرقها ورائحتها وحيضها ونتنها لمدة سنة كاملة، نعم. فإذا تمت السنة أتوا لها بأسفور ولا فارغ ولا شيء، قالوا انحشي به فرجك، فقلما تتمسح بشيء إلا ماء مين من الرائحة الكريهة. مقبل السنة يأتيها الحيض 12 مرة وهي في هذا المكان، ثم إذا تم الحول أتوا لها ببعرة فأخذت ببعرة ورمت بها. إيش الفرق؟ يعني تقول كل ما مر عليك فهو أهون من رمي هذه البعرة. شوفوا شلون هذا حكم جائر والعياذ بالله وسفيه أيضا. فجاء الإسلام وأبدل الحول بهذه الأربعة أشهر، لأن أربعة أشهر ثلث حول وعشرة أيام ثلث ثلث الشهر وثلث كثير، فأتي من الحول في ثلثه ومن الأشهر في ثلثها. فإن تبينت هذه الحكمة وكانت هي مراد الله عز وجل فذلك من فضل الله، وإن لم تتبين فإننا نقول الله أعلم بما أراد. وهذه كغيرها من العبادات أو في العدد التي لا نعلم الحكمة فيها. فإذا بلغنا أجلهن، إذا بلغنا الضمير يعود على الأزواج المتوفى عنهن أزواجهن أجلهن أي مدة العدة، وأجل كل شيء غايته أي غاية التي تنتهي بها العدة، فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف. فلا جناح عليكم الخطاب للناس، ولم يقل فلا جناح عليهن كما هو متوقع. المتوقع أن يقول فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليهن، لكنه قال فلا جناح عليكم. لماذا؟ لأن الخطاب لأولياء النساء، فلو أرادت المرأة أن تعمل شيئا محرما عليها في هذه العدة لازم وليها أن يمنعها، وإذا تمت العدة فلا جناح على وليها أن يمكنها من أن تفعل في نفسها ما تشاء، لكن بالمعروف. وقولها يفعلن في أنفسهن بالمعروف، فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف، إيش هذا الفعل اللي كان بالأول ممنوع، كان ممنوعا بالأول ثم كان جائزا بعد انقضاء العدة؟ الفعل هو الإحداث، الإحداث وهو اجتناب الزينة وكل ما يدعو إلى جماعها ويرقب في النظر إليها، هذا الإحداث. فما دامت في العدة فإنه يجب عليها أن تتجنب هذا الشيء، فتلبس الثياب الخلقة، صح؟ لا؟ طيب، تلبس الثياب ما شاءت من الثياب إلا ثياب الجماع، هذا صحيح، إن لها أن تلبس الثوب الجديد والثوب الملون، لكن لا تلبس ثوبا جميلا لأن هذا يرغب في النظر إليها ويدعو إلى جمالها، فإن الرجل إذا رأى المرأة متزينة لا شك أنه يرغب. طيب، تتجنب الحلي؟ نعم، لأن هذا داخل في ما يرغب في النظر إليها. تتجنب التحسين بأنواعه سواء في اليد أو الرجل أو العين أو الوجه أو الشفتين، هذا صح. الحنة نعم، فتجنب الطيب بأنواعه كذا إلا دهن الأنف. طيب، إلا الطيب بأنواعه، إلا أن الشارع رخص لها إذا طهرت بشيء من النوع بنوع من الطين وهو القسط أو الأظفار، ويشبه الله أعلم هذا العود الهندي هذا أنها تتطيب به تبخر لأجل إزالة الرائحة التي بقيت بعد الحيض. طيب، تتجنب مشط رأسها، لا أي هذا اقتصاد ما تجنبه. طيب استعمال الصابون إن كان مطيبا ستتجنب وإلا فلا. طيب هل يجب عليها أن تغتسل في يوم معين من الأسبوع أو ما تشاء؟ ما تشاء، لأن عند العامة يقولون إن ما تتطيب ما تغتسل إلا يوم الجمعة. هل يجوز أن تصعد إلى الصف الليالي المقمرة؟ لا مقمرة يجوز. طيب يشاهد هذا القمر. نعم يقول عامة إنه لا يجوز أن تصعد إلى الصف أو تخرج إلى صحن البيت في الليالي المقمرة لأن القمر يشاهدها حينئذ. القمر يقولون إنه إنسان بدليل أن له عينين ما تعرفه ولسانه وشفتين ولا بس عينين وأنف بدليل أنه عينين وأنف يشوفون هالسواد من القمر يحسبونه عينين. طيب وقوله بالمعروف حتى بعد قراءة عدة لا بد أن يكون ما تفعله في نفسها في نطاق المعروف، والمعروف هو ما يتعارف الناس ويعرفه الشرع، فلا يخرج عن المروءة وعن عادة الناس ذوي المروءة ولا يخرج عن نطاق الشرع. فلو أرادت أن تتبرج فقط متبرجة متزينة متطيبة قلنا لا لا يجوز. ثم قال والله بما تعملون خبير. ختم الآية بهذا تحذيرا من مخالفته، يعني احذروا أن تخالفوا هذا الحكم، فإن الله بما تعملون خبير، والخبير هو العليم ببواطن الأمور، فهو أخص من العليم لأنه أخوذ من الخبير في الأرض والحرب، ومنه مخابرة المزارعة لأن الزرع يورى في الأرض فيدخل ويخفى، فالخبير هو العليم ببواطن الأمور وخفاياها. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. لا جناح يعني لا إثم ولا حرج فيما عرضتم به. الخطاب في قولي عليكم لجميع الناس، كل خطاب في القرآن بلاط الجنة فهو للناس عموما إلا ما عينه السياق قليلا فلا بأس، لأن ذكرنا قبل قليل يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا، القرآن نازل لجميع الناس. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. فيما أي في الذي، وإن شئت فقل ما نكر في الموصوف أي في قول عرضتم به من خطبة النساء، ولكن الموصول أولى والدليل على أنه أولى أنه بين في قوله من خطبة النساء. وعرضتم التعريض والتلويح هو أن يأتي بالكلام غير مصرح بمراده في التصريح وتلويح وتعريض. التصريح والتعريض والتلويح معناهما واحد، يعني يأتي الإنسان بكلام لا يتبين فيه مراده، مثل المثل معنا أن يقول للمرأة إني في مثلك لراغب، أنا أرغب زوجي في مثلك التي هي مثلك، نعم إنك امرأة يرغب فيك الرجال وما أشبه ذلك. إذا انقلت العدة فأخبريني، نعم. وعلى هذا فقص هذا التعريف، هذا ما في تصريح يخطبها ولا لا نفسه ولا لغيره، لكنه يسمى تعريضا. انتهى الوقت. قال الغاضب أضرابهم يتربص، أضرابهم يتربص، يكون لها تقييم مبتدا نعم خبر الجملة يتربص، والجملة هي المبتدا والخبر خبر المبتدا الأول. طيب جملة يتربصنا يا مصطفى، الخطبة معناه هو أن يعرض الإنسان نفسه على المرء ليتزوجها ويطلبها إليه. وسمي الخطبة إما من الخط بمعنى الشأن لأن هذا شأنه عظيم، وإما من الخطابة لأنها مقرونة بالقول، طلب الإنسان الزوجة إلى نفسه يكون مقرونا بالقول، حتى لو كان في مسألة يأتي الخاطب إلى المرأة وأهلها ويخطب فيها، يعني يتكلم خطبة ثم يبكي أنه يرفض. وربما الآن في وقت الحاضر يصدر طلب المرأة بخطبة كتابية يكتب من فلان إلى فلان ويرسل ما يحتاج إلى بيانه في رغبته في هذه المرأة، ولكن مع هذا يفرقون بين الخطبة بالكسر وبين الخطبة بالضم، فيقول الخطبة هي القول المشتمل على الوعظ والتذكير وما أشبه ذلك، والخطبة هي طلب المرأة لتكون زوجة للخاطب. وقوله من خطبة النساء، النساء هذه عامة ما في أحد هنا قدر، النساء هنا عامة لكنه يراد بها الخاص، أو نقول إن أل هنا للعهد، العهد الذكري، وهو قوله لا تفعل في الخالق، وهو قوله أزواجا يعني لا ولا بما عرفوا من خطبة النساء يعني المذكورات، وهن أزواج المتوفى عنهن أزواجهن، واضح؟ وعلى هذا فتكون أن هنا للعهد الذكري، لكن اللفظ جاء بغير اللفظ فجاء بالمعنى، بخلاف قوله تعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول، هذه أن العهد الذكري لكنها جاءت باللفظ الأول تماما، وكما في قوله مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، ما المصباح؟ المذكور، الزجاجة يعني المذكور إلى آخره. طيب هنا النساء عادت إلى الأزواج بالمعنى، فيكون المراد بالنساء هنا من؟ اللاتي توفي عنهن أزواجهن فيما عرضتم به من خطة النساء أي بالقول، أو أكننتم في أنفسكم بدون قول، أكننتم أي أخفيتم وأضمنتم في أنفسكم بأنكم ستتزوجون هذه المرأة التي توفي عنها زوجها، ولكن بدون أن تخبروها أو تخبروا أحد، لكن تضمنوا. طيب وإذا كانت المرأة لم يتوفى عنها زوجها ويسمع أحد، هل للإنسان أن يدخل في نفسها من سيتزوجها؟ لا، ما في شك. يقول إذا كان يجب أن يخاطبها بصريح الخطبة فإن إضماره في قلبه أن يتزوجها من باب أول. طيب وهذه تأتي بفوائد، حقيقة أنها هذه فائدة انطمرت في أقرب الوقت. قال أو أكلمتم، علم الله أنكم ستذكرونه، علم كلمة علم مشتقة من العلم، وقد سبق لنا أن العلم إدراك الشيء إدراكا كاذبا كمل مطابقا، إدراك الشيء إدراكا جازما مطابقا، مثل أن أدرك أن هذا مصر مطابق ولا لا؟ وجازم طيب خرج بإدراك عدم الإدراك ويسمى جاهلاً، يسمى جاهلاً، يسمى جاهلاً عن الشيء ومشاهده هو ما عدد هذا ليس عنده علم الجاهل. جازماً خرج به الشك والظن والوهم، الشك والظن والوهم. فالظن هو ما يترجح في نفس المرء مع احتمال غيره، والوهم هو الطرف المرجوح، الوهم هو الطرف المرجوح، والشك متساوي الطرفين، متساوي الطرفين، ما في ترجيح ولا هذا. وهذا يقوله العلماء في باب أصول في بحث أصول الفقه، وهو غير الشك والظن الموجود في الفقه، لأن الشك والظن في الفقه هو ما ينافي اليقين، يعني في المترجح ليس بشيء عندهم. فلو أن الإنسان كان على وضوء ثم شك هل انتقض وضوءه، لكن ترجح عنده أنه انتقض، فإنه يعمل بهذا الظن لا لا ما يعمل بهذا كان متوقع وشك هل أحدث أم لا، وغلب على ظنه أنه أحدث، فهل يعمل بهذا الظن ويتوضأ؟ لا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا حتى يتيقن. فالظن في الأحكام العملية ملحق لماذا؟ ملحق بالشك، الظن الطالع على المتيقن. طيب إذا هو علم الله، إن العلم هو أدراك شيء إدراكا جازما مطابقا خرج به الجهل المركب، لأن الجهل المركب يدرك الإنسان الشيء على خلاف حقيقة غير مطابق. فلو سألنا شخصا وقلنا له متى كانت غزوة بدر، قال لا أدري، هذا جهل بسيط، لا أدري متى هو مركب. ولو سألنا شخصا آخر متى كانت غزوة بدر، فالحمد لله الذي نصر نبيه في يوم بدر وصمناه يوم الفرقان وأنزل فيه آيات عديدة من القرآن، كانت غزوة بدر في السنة الخامسة من الهجرة في ربيع الأول. الجهل هذا مركب، لو كان عنده هذه الخطبة هذا جهل مركب. وما أكثر الجهال المركبين وإن كانوا فصحاء. إذن نقول هذا جهل مركب. أيها أسوأ حالا أو الجاهل البسيط؟ الجاهل البسيط أسوأ حالا، الجاهل المركب. ليش؟ لأن جهله مركب من جهلين، جهل بالواقع وجهل بنفسه، وعند نفسه المعالم وليس بعالم فقد جهل نفسه وجهل بالواقع أيضا، ولهذا سماه العلماء جهلا مركب. طيب سألنا ثالثا وقلنا متى كان فضل الفجر، فقال أظنها إما في الثانية أو في الثالثة، هذا جاهل لكن عنده نوع من العلم، إلا أنه شاب صح ولا لا؟ إلا أنه شاب ما أدركها إدراكا جازما. لما قال الثانية صحيح هي في الثانية، لكن عنده شك هل في الثانية أو في الثالثة. طيب الله عز وجل علمه محيط بكل شيء أزلا وأبدا. ما معنى أزلا وأبدا؟ يعني أزلا فيما مضى وأبدا فيما يستقبل، ويذكر فيهما الحاضر، لأن الحاضر اللحظة التي قبل لحظة الآن ماضي، واللي بعدها مستقبل، وهي نفسها لا تتقسم، هي إما حاضر وإما مستقبل، وإما ماضي، لكنها في لحظة تنقسم. على كل حال الله عز وجل عالم وعلمه محيط بكل شيء أزلا وأبدا. واعلم أن علم الله عز وجل لم يسبق بجهل ولا يلحقه نسيان ولا نقص في الشمول والإقامة، قد أحاط بكل شيء علما. ومنها علم الله أنكم ستذكرونهم، ستذكرونهم بالقول أو بالقلب، فيهما جميعا، يذكر الإنسان بقلبه ويذكر الإنسان بلسانه، يذكر مثلا لأخوانه، لأبيه، لابنه، لصديقه وما أشبهه، في أنه يرغب أن يتزوج فلانا، أو يذكر ذلك بقلبه، يذكر ذلك بقلبه وفي نفسه. علم الله أنكم ستذكرونهم، ولكن هذا معطوف على قول الذين حرقوا بما عرضتم به حفظ النساء على كنه بأنفسهم، ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا. قوله لا تواعدوهن هذا نهي ولا خبر؟ نهي. ولكن لا تواعدوهن نهي. وش الدليل؟ حرف النور. يعني تواعدون من آخر خمسة، إذا حذفت النون فلا بد من ناصب أو جازم، وإن كان قد تحذف كثيرا مع النون الوقاية، وقد تحذف أيضا لكن ليس بكثير مع عدم النون الوقاية. قال النبي عليه الصلاة والسلام والله لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. قال لا تدخلوا الجنة، ولم يقل لا تذكرون، مع أنه نافي هذه، ولا تؤمنون، نعم، ولم يقل ولا تؤمنون، مع أنها نافية وليست بنافية. طيب ها؟ نقول الإعراب لا نافية، وتذكر فعل المضارع مرفوع لثبوت النون المحذوفة للتخفيف. نعم. طيب قال ولكن لا تواعدوهن سرا. كلمة سرا ذكر المفسرون كثير منهم أن السر من أسماء النكاح، أي لا تواعدوهن نكاحا. وقال إن السر من أسماء النكاح لأنه يقع بين الرجل وامرأته سرا. وقال بعض العلماء لا تواعدوهن سرا أي فيما بينكم وبينهن، فيما بينكم وبينهم. وإذا نهي عن السر فالعلانية من باب أول. ويختلف الإعراب بناء على القولين، فإذا قلنا إن سرا هو النكاح صار مفعولا ثانيا، يعني لا تواعدوهن نكاح. وإذا قلنا إن السر ضد العلانية والمعنى لا تواعدوهن وعدا سريا صارت أو مطلقا، يعني وعدا سرا. وأيا كان فإنها فإن الله عز وجل ينهى عن أن يصرح المرأة بعدة النكاح إلا أن تقولوا قولا معروفا، إلا هذه الاستثناء. ولكن هل الاستثناء هنا منقطع أو متصل؟ إن كانت بمعنى لكن فهو منقطع، إن كانت بمعنى إلا فهو متصل. هذا من حيث التقدير، إن قدرت لا إلا بمعنى لكن فهو منقطع. وعلامة أخرى معنوية، وهي أنه إذا كان ما بعدها من جنس ما قبلها فهو متصل، وإذا لم يكن من جنس فهو منقطع. نعم. طيب هنا إلا أن تقولوا قولا معروفا، هل هو من جنس ما قبله من المواعد السرا؟ ليش؟ لأن المواعدة الصحيحة ليست من القول المعروف، إذا لا إذ أن القول المعروف هو التعريف دون التصريح. نعم، وإذا كان متصلا لكن لا صحيح هو المتصل، لأن ما بعدها ليس من جنس ما قبلها، وعلى هذا تكون الاستثناء هنا يكون الاستثناء هنا منقطعا. النحويون يمثلون الاستثناء المنقطع في قولهم قام القوم إلا حمارا، إلا حمارا. صحيح هذا التمثيل؟ ليس من جنس الرجال، وإنما يكون بهذا بأن متصل هذا التفسير العبودية. إن كان المراد إن عبادي المخلصين ليس لك عليهم سلطان فالاستثناء قطع لا شك، وإن كان عبادي من جنس قوله تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا فالاستثناء متصل، فالاستثناء متصل. وأيهما أبلغ؟ الأول أبلغ، وإن كان الثاني هو الأصل، الأصل من الاستثناء متصل، لكن الأول أبلغ. إن عبادي المخلصين لا يمكن أن تصل إليهم إطلاقا، ليس لك عليهم سلطان، لكن من اتبع هم الذين يكون لك عليهم سلطان. طيب، يقول إلا أن تقولوا قولا معروفا. طيب، معروف من قبل من؟ من قبل الشرع. وهو ما هو قول معروف؟ التعليم الذي أباه الله. ثم قال ولا تعزموا عقدة النكاح. نقل على هذا لأن الآن أعلم في السابق
ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. لما ذكر الله عز وجل التعريض والتصريح وأن التعريض جائز دون التصريح والمواعدة ولو سرا، قال عز وجل ولا تعزموا عقدة النكاح. تعزم عزم في شيء، العزم على الشيء معناه التنفيذ، وعقدة النكاح يعني عقده، لأن النكاح عقد بين الزوج والزوجة، فهو كعقود في العقود الأخرى كعقد البيع وما أشبه ذلك. وقوله عقدة النكاح يعني الزواج حتى يبلغ الكتاب أجله، حتى هذه الغاية، وما بعدها منصوب بها. وقوله الكتاب فعال بمعنى مفعول. وما المراد بالكتاب؟ الذي ذكر المفسرون أن المراد بالكتاب هنا العدة، لأن الله تعالى فرضها، فهي مفروضة على أن فعالا بمعنى مفعول، يعني حتى يبلغ المفروض أجله، والمفروض هي العدة. ويحتمل أن يكون المراد بالكتاب هنا ما يكتبونه عند ابتداء سبب العدة من موت أو طلاق أو نحو، فإنه قال مثل توفي في اليوم الفلاني، ويكون هذا داخلا في قوله تعالى في سورة الطلاق وأحصوا العدة، يعني يضبطوها وحرروها. وعلى هذا فيكون المعنى الكتاب المكتوب الذي فيه بيان متى كان سبب إيش؟ سبب العدة من وفاة أو طلاق. وقوله أجله، أجل الشيء منتهاه وغايته، يعني حتى يبلغ غايته حسب ما فرض الله سبحانه وتعالى. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا، اعلموا فعل أمر، وأتى به سبحانه وتعالى للأهمية والتحذير من المخالفة اعلموا. وهذه الجملة يؤتى بها من أجل التنبيه، اعلم كذا وكذا لأجل أن تنتبه ويبلغ علمك ويبلغ علمك هذا الشيء أن الله يعلم ما في أنفسكم، أي ما استقر في أنفسكم مما تضمرونه من كل شيء. ولكن هل يؤاخذنا الله عز وجل بما في أنفسنا؟ هذا يرجع فيه إلى ما تقتضيه الأدلة من غير هذه الآية، وسنبين إن شاء الله تعالى عند الفوائد. وقوله فاحذروه، ألف هذه التفريع، يعني إذا علمتم هذا فاحذروا الله عز وجل من أن تغمروا في هذه الأنفس ما لا يرضاه سبحانه وتعالى. والحذر من الشيء معناه أخذ الحذر، وهو الاحتياط وعدم المخالفة. واعلموا أن الله غفور حليم. لما حذرنا عز وجل قال اعلموا أن الله غفور حليم، فإذا أضمرتم في أنفسكم ما لا يرضاه فإن لديكم بابا واسعا، ما هو المغفرة. تعرضوا لمغفرة الله سبحانه وتعالى بأن تستغفروا وتتوبوا إليه. وسبق لنا مرارا أن الغفور معقول من الغفر وهو الستر، والمراد به ستر الذنب والتجاوز عنه. وقول الحليم، الحليم هو الذي يؤخر العقوبة عن مستحقها، كما قال ابن القيم في النورية وهو الحليم فلا يعاتل عبده بعقوبة ليتوب من عصيانه. الحليم هو الذي يؤخر العقوبة عن من يستحقها. وضد من ليس بحليم من يعاجل العقوبة. والله عز وجل قرن هنا بين المغفرة والرحمة وهو الحلم، ليتبين أن تأخيره للعقوبة من أجل أن يتعرض الإنسان لأسباب مغفرة. ولهذا جمع بينهما غفور حليم، فهو يغفر الذنب لمن تاب منه، وهو يحلم فلا يعاجل عبده بالعقوبة سبحانه وتعالى. وكل هذه الأشياء اعلموا واعلموا واحذروا وما أشبه ذلك تدل على عظم عقد النكاح، وأنه أمر لا يجوز التلاعب به أبدا. ولهذا كان النكاح في عقده وحله جده جد وهزله جد أيضا. النكاح ولو كان هزءا ينعقد، والطلاق ولو كان هزءا يحصل به الفراق، كل ذلك من أجل البعد عن التلاعب بهذا العقد العظيم الذي له خطره. ثم قال تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن. يقول في لا جناح هنا كما قلنا في الأول إن هناك الجنس، وجناح اسمها مبني معها الفتح لأنه مفرد. وقول جناح أي إثم. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن. لما كان الإنسان قد يتوهم أنه إذا طلق الزوجة بعد أن عقد عليها أن عليه إثما في ذلك، ليش؟ لأنه كسرها وربما تتأثر تأثرا كبيرا. ليش هذا الرجل بعد أن عقد عليها ذهب يطلقها؟ لماذا؟ فينفر الناس منها ولا يتزوجونها. فبين الله عز وجل أن ذلك ليس فيه جناح علينا إذا طلقنا المرأة من دون أن نمسها، واضح؟ ولهذا قال ما لم تمسوهن. قوله ما لم اختلف أهل الإعراب فيه إعرابها، فقال بعضهم إنما مصدرية ظرفية، أي مدة دوام عدم نسكم لهن، أي مدة دوام عدم نسكم لهن. وقال بعضهم إنما شرطية، فهو من باب دخول الشرط على الشرط، يعني لا جناح عليكم إن طلقتم النساء إن لم تمسوهن. نعم، وهذا يأتي في اللغة العربية كثيرا، أي كون الشرط الثاني شرطا في الأول. ومنه قوله تعالى فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين، فهنا شرط في شرط. ومنه قول الشاعر إن تستغيثوا بنا إن تذعروا تجدوا منا معاطل عز زانها كرم، فيكون الثاني شرطا في الأول. أيهما السابق؟ نعم، إذا دخل شرط على شرط فالسابق الثاني. نعم، كلما دخل شرط على شرط فالسابق الثاني. فهنا يقول إنما شرطية، وأن تقدير الآية لا جناح عليكم إن طلقتم النساء إن لم تمسوهن، إن طلقتموهن إن لم تمسوهن، يعني أنه إذا طلقها بدون مس فلا جناح عليه. والمعنى واحد ولكن الاختلاف في الإعراب. وقوله تمسوهن فيها قراءة ثانية تماسوهن، تماسوهن. نعم، وكلاهما بمعنى واحد، والمراد به الجماع، لكن جرت عادة العرب والقرآن بلسان عربي مبين أن يكنوا عما يستحيا من ذكره صريحا بما يدل عليه، بما يدل عليه. فهنا تمسوهن فيها قراءتها تماسوهن وتمسوهن، ولكل منهما وجه. فعلى قراءة تماسوهن، نعم، لأن الجماع مس من الطرفين، فكل من الزوج والزوجة يمس الآخر، أليس كذلك؟ وعليه قوله تعالى فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا. وأما على قراءة المس الذي لا يفيد إلا وقوع الفعل من جانب واحد، نعم، فهو أيضا واضح، لأن حقيقة الفاعل من؟ الزوجة، الرجل، فهو ماس. ومنه قوله تعالى ولم يمسسني بشر، نعم، مريم أن يكون ولد ولم يمسسني بشر، فجعل المس من جانب واحد وهو الرجل. وعلى هذا ينبغي لنا أن نقرأ بهذا مرة وبهذا مرة. وعلى قاعدة بعض أهل العلم يقولون إذا اجتمع قراءتان في أحدهما أو في إحداهما زيادة حرف فينبغي أن نأخذ بما فيها زيادة الحرف لأنها أكثر ثوابا، إذ أن الحرف الواحد من القرآن فيه 10 حسنات. فإذا كان كذلك فإننا نتتبع القراءات التي فيها زيادة الحروف، نعم، ونأخذ بها نقرأ بها. ولكن هذا القول فيه نظر، بل الصواب أننا نقرأ بهذا مرة وبهذا مرة، لأن اختلاف القراءات كاختلاف صفات العبادات. وقد مر علينا أن العبادات الواردة على وجوه متنوعة، الأفضل أن تفعل هذه مرة وهذه مرة حتى تأتي بالسنة كلها، هذه أيضا تفعل هذه مرة وتقرأ بهذه مرة وبهذه مرة حتى تأتي بكل الوجوه التي قرأها النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن يجب عليك أن تتيقن أنه قد قرأ بهذه القراءة فلا تتخرص، فإذا نسيت فاقرأ ما علمت، لأنك لو تقرأ بشيء على سبيل الظن قلت على الله ما لم تعلم والمسألة خطيرة. إنما من من الله عليه بمعرفة القراءات فإن الأفضل أن يقرأ بهذا مرة وبهذا مرة، إلا في حضور العامة. حضور العامة لا، يقرأ بالقراءة التي بين أيديه. لماذا؟ لأنك لو تقرأ بقراءة خارجة عما في أيديهم ألبست عليه وحصل في هذا أشكال، لأنهم إن اعتقدوا فيك العلم والحفظ قالوا كيف القرآن كذا يختلف، وإلا نسبوك إلى الجهل وعدم المبالاة في كتاب الله عز وجل وقالوا هذا فلان إمام علماء ما يهم، نعم تغلط لنا غلط معناها جهنم من الأولى للعوام. وعلى هذا فنقول إن الأفضل لا كما قاله بعض أهل العلم إن أن تتبع القراءات التي فيها حرف زائد على القراءات الأخرى، فلا تقرأ بهذا مرة وبهذا مرة. ومنه قوله في الفاتحة مالك يوم الدين ومالك يوم الدين، نعم يقول الأفضل نقرأ بهذا مرة وبهذا أخرى لأجل أن نأخذ بكثرة القراءتين. قول ما لم تمسهن أو تفرضوا لهن فريضة، يعني تجمعوا بين الأمرين، بين أن لا تفرضوا لهن فريضة وبين أن لا تمسوهن. فلا جناح عليكم إذا طلقتم المرأة بعد العقد بدون نسيب وبدون تسمية مهر، وتسمية المهر من عدمها له ثلاثة أوجه: إما أن يسمي المهر ويعينه وهذا هو الأفضل كذا عبد الله، إما أن يسمي المهر ويعينه وهذا هو الأفضل، بأن تقول بأن يقول يعين الرجل الزوج المهر فيقول أنا أريد أن أتزوجها بخمسمائة ريال، فيقول الولي زوجتك ابنتي بخمسمائة ريال، هذا مهر مسمى، نعم. أو يسكت يقول زوجتك ابنتي ويقول قبلت، أو يقول زوجتك ابنتي ويقول الزوج بشرط ألا مهر لها فيشترط عدم المهر. هذه الصورة، إذا عين المهر فالأمر فيه صح ويسكت ما عين، نعم. وإذا سكت فهذا هو الذي في هذه الآية: ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، نعم. وأو هنا هذا القول الراجح حرف عطف معطوفة على تمسوهن، وليست كما قال بعضهم إنها أو بمعنى إلا، يعني ما لم تمسوهن إلا أن تفرض لهن فريضة، فإن هذا فيه ما يستطيع مع الكلام. طيب، المهم إذا تزوجها بدون أن يسمي لها مهرا فهو ما في هذه الآية. إذا تزوجها وشرط عدم المهر فهذه فالشرط فاسد، لكن هل يفسد العقد أم لا؟ في هذا قولان لأهل العلم، فقال جماعة من أهل العلم ومنه شيخ الإسلام ابن تيمية إن النكاح باطل ولا يصح إذا شرط عدم المهر، لأنه إذا شرط عدم المهر فقد خالف قوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم وأحل لكم ما وراء ذلكم، هي قراءته وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم، شرط أن تبتغوا بأموالكم، فشرط الله الحل لأن يكون هناك مال. وأيضا إذا شرط عدم المهر صار ذلك هبة، والهبة خاصة بمن؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم. وقال بعض أهل العلم قال الثاني أهل العلم إن النكاح صحيح والشرط فاسد ويجب لها مهر المثل، نعم. ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، تفرضوا لهن فريضة يعني كذلك أيضا لازم عليكم في أن يقع منكم هذان الأمران، لم تمسوهن ولم تفرضوا لهن فريضة. وكما قلت في أول الكلام على الآية، إن المرأة قد يكون في قلبها شيء حيث طلقت بعد العقد وقبل الدخول، ولا سيما إذا انضاف إلى ذلك أنه لم يسمى لها مهر، فإن الناس قد يقولون هذه المرأة لا تساوي شيئا، أليس كذلك؟ نعم. قال الله تعالى: ومتعوهن. قوله متعوهن، قال بعض المفسرين أو المعربين إن هذه الجملة معطوفة على جملة المقدرة، والتقدير فطلقوهن ومتعوهن، وأن قوله فطلقوهن مستفاد من قوله لا جناح عليكم إن طلقتم النساء، لأن معنى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء معنى قد أبحنا لكم طلاق النساء فطلقوهن، فيكون المراد بالأمر المقدر كما قالوا، المراد به الإباحة، والمراد بالأمر المذكور المراد به الوجوب. وقال بعض المعربين لا حاجة إلى التقدير، لأن قوله فطلقوهن المراد به الإباحة مفهوم من قوله لا جناح عليكم إن طلقتم النساء، وما دام المعنى يفهم بدون تقدير فإنه لا يجوز التقدير، لأن التقدير نوع من التأويل، ولأن الأصل تمام الكمال تمام الكلام وعدم احتياجه إلى إلى تقدير، عدم احتياج إلى تقدير، وهذا القول أرجح. وعلى هذا فقوله ومتعوهن يعني إذا طلقتموهن، وهذا مستفاد من قول لا جناح عليكم إن طلقتم النساء. متعوهن ما معنى التمتيع؟ أن يعطيها ما فيه المتعة والبلاغ من زاد أو لباس أو غير ذلك مما تقتضيه الحال والعرف. وقوله على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، في قدره قراءة قدره وقدره، وقوله الموسع هو الغني، وقوله المقتر هو الفقير الذي ليس عنده شيء. قال الله تبارك وتعالى: قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا، أي منوعا. فالمقتر معناه الذي ليس عنده شيء، أو الفقير. والموسع الغني الكثير المال. فعلى الموسع قدره أو قدره، أي ما يناسب حاله، وعلى الفقير ما يناسب حاله. والجملة هذه قيل إنها استئنافية لا محل لها من الإعراب، تبين مقدار الواجب الذي أوجبه الله في قوله ومتعوهن. وقيل إنها في موضع نص على الحال من الواو في قوله متعوهن، يعني متعوهن حال كونكم موسرين أو محسرين على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. أما إعرابها فإن على الموسع خبر مقدم وقدره مبتدأ مؤخر، وعلى المقتر أيضا خبر مقدم وقدره مبتدأ مؤخر. ومتاعا بالمعروف، متاعا هذه يحتمل أن يكون اسم مصدر يعني مفعولا مطلقا عامله قوله متعوهن، يعني تمتيعا بالمعروف، تمتيعا بالمعروف. فمتاع هنا بمعنى تمتيع، مثل كرام بمعنى تكليم وسلام بمعنى التسليم وما أشبه، وعلى هذا فيكون إعرابها مفعولا مطلقا، ويحتمل أن يكون حالا يعني حال كون القدر أو القدر متاعا بالمعروف. وقوله متاعا بالمعروف ألبى هنا للمصاحبة، يعني معناه يقتضيه العرف، يقتضيه العرف. وكم في الآيات التي مرتنا من التحويل على العرف مما يدل على أن العرف له اعتبار شرعي. متاعا بالمعروف حقا على المحسنين، حقا منصوبة على أنها مفعول، على أنها مصدر لفعل محذوف، يعني أحق ذلك حقا المسلم، أو على أنها مصدر معنوي بقوله متعوهن حقا، نعم، أو على أنها مصدر، على أنها صفة بقوله متاعا، يعني متاعا حقا. كل الأوجه هذه لا ينافي بعضها بعضا من حيث المعنى. والحق والشيء الثابت، رحمك الله، الشيء الثابت اللازم هو الحق. والحق إما أن يكون في الأخبار وإما أن يكون في الأحكام، فإن كان في الأخبار فهو الصدق، وإن كان في الأحكام فهو العدل. وقد يجمع بينه وبين الصدق، فيحمل الصدق على الخبر والحق على العدل، مثل قوله تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. قال العلماء صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. وقوله على المحسنين يعني على الفاعلين الإحسان. المحسن اسم فاعل من أحسن، أي قام بالإحسان وعمل به. والإحسان هنا ما كان موافقا للشرع، فإذا قرن بالعدل صار المراد بالإحسان الفضل الزائد، كما في قوله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان. فالإحسان تارة يراد به موافقة للشرع ولو كان شيئا واجبا، وتارة يراد به ما زاد على الواجب، وهذا إذا قرن لماذا؟ إذا قرن بالعدل، كما في قوله إن الله يأمر بالعدل والإحسان. وقوله على المحسنين يعني والمحسنات، لأن يخاطب الأزواج، الزوجات من بمسح أزواجهم، لأن المحبوبات لا خاطبات. نعم نستفاد من الآية الكريمة واحد، أولا وجوب العدة على أن يتوفى عنها زوجها. من أين؟ لا، من قوله يتربص، لأنها خبر بمعنى الأمر. ويستفاد من عمومها وجوب العدة على أن يتوفى عنها زوجها سواء كانت صغيرة أو كبيرة. من أين تؤخذ؟ أزواجا وأطلق. ويستفاد منها أيضا وجوب العدة على المتوفى عنها زوجها سواء دخل بها أم لم يدخل. من قوله يعتبرون أزواجا، لأن الزوجة تكون زوجة بمجرد العقد، بمجرد العقد، بخلاف الطلاق، فإن الطلاق قبل الدخول لا عدة فيه، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. واضح؟ فهذان رجلان أحدهما كلاهما تزوجا
أحدهما مات قبل أن يسكن والثاني طلق قبل أن يسكن، على زوجة الأول العدة والثاني ليس عليها عدة كذا، ولزوجة الأول المهر كاملا ولزوجة الثاني نصف المهر كذا، ولزوجة الأول الميراث والثانية صح يعني الغلال أنه ما يعني ما مات. طيب المهم إذا مات موجود تطلق وانت ولا حد تعالي. طيب إذن عموم الآية يشمل إيش؟ من دخل بها ومن لم يدخل. طيب عموم الآية يتناول الحامل وغير الحامل، يتناول الحامل وغير الحامل. من أين يؤخذ؟ من قولها الواجب يشمل الحامل وغيره، لكن الحامل خص في آية الطلاق وأولاد الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. طيب لمعترض أن يعترض ويقول بين الآيتين عموم وخصوص وجه، فلا يمكن أن نتخصى إحداهما بالأخرى إلا بدليل. ولهذا ذهب علي بن أبي طالب بن عباس رضي الله عنهم إلى أنها تعتد في أطول الأجلين جمعا بين الآيتين. عرفتم؟ فما هو الجواب؟ الجواب أن السنة دلت على تقديم عموم آلة الطلاق، حيث إن سبيعة الأسلمية نفست بعد موت زوجها بليال فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تتزوج، وعلى هذا يكون عموم آية الطلاق مقدما على عموم آية البقرة. وهذا هنا طيب. ويستفاد من الآية الكريمة وجوب انتظار المقر في نفسها مدة العدة بحيث لا تتزوج ولا تتعرض للزواج، لقوله يتربصن بأنفسهن. كما تقول انتظر بكذا وكذا، تربص بكذا وكذا، إن لا تتعجل. ويستفاد من الآية الكريمة حكمة الله عز وجل في وضع أربعة أشهر وعشر، أو بفرض أربعة أشهر وعشر. مش الحكمة قيل ليتبين الحمل، وهذا فيه نظر لأن الحمل يتبين في مدة أقل، ولكنه سبق لنا تعليم في هذا وهو قيل تعبدية، هذا ما لنا في التصرف، لأن تعبدية ما لنا في التصرف، لكن هو حكمة معقولة. أربعة أشهر وعشرة، ثلث سنة وثلث الشهر، لأنه في الجاهلية كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها تبقى حولا كاملا، حولا كاملا، ففرض الله من هذا الحول ثلث سنة، ومن جنس الشهور ثلث الشهر. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أن العدة إذا انتهت جاز للمرأة أن تفعل كل ما كان معروفا من تجمل وخروج من البيت وغير ذلك. فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن بالمعروف. ومن فوائد الآية الكريمة أن الأولياء مسؤولون عن مولياتهم. من قول فلا جناح عليكم، ولم يقل فلا جناح عليهم، مع أن الحديث عن المرأة النساء، لكن قال فلا جناح عليكم كأنه أشار إلى أن الرجال لهم ولاية على النساء كيف يكونون مسؤولين عنهم. ومن فوائد الآية الكريمة اعتبار العرف بقوله بالمعروف، وقد مر علينا مرارا وتكرارا أن العرف معتبر إذا لم يخالف الشرع، فإن خالف الشرع فليس بمعتبر. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات علم الله عز وجل بالظاهر والخفي. من يؤخذ من قوله ما يحب الله ما تعملون خبير، والخبير هو العليم بظواهر الأمور، ومن علم بظواهر الأمور كان عليما بظواهرها من باب أولى. ثم قال تعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء إلى آخره. نستفاد من هذه الآية الكريمة جواز التعريض في خطبة المتوفى عنها زوجها من قوله لا جناح عليكم، وقد سبق لنا التعريض معناه كذا. طيب، ويستفاد من الآية تحريم التصريح بعدة المتوفى عنها زوجها بخطة المعتدة من وفاة، تحريم التصريح بخطة المعتدة من وفاة بقوله فيما عرضتم به، فنفى الجناح عن التعريض وهو دون التصريح، والتصريح محرم. طيب، استطرادا من الفوائد نقول إن خطبة المعتدة منقسم إلى ثلاثة أقسام: تحرم تصريحا وتعريضا، وتباح تصريحا وتعريضا، وتباح تعريضا لا تصريحا. نعم، تحرم تعريضا وتصريحا، وتباح تعريضا وتصريحا، وتحرم تصريحا لا تعريضا. طيب، متى تحرم تصريحا وتعريضا؟ الرجعية لغير زوجها، فيحرم على الإنسان أن يخطب المرأة الرجعية لا تصريحا ولا تعريضا. والرجعية من هي؟ هي المعتدة التي يجوز لزوجها أن يراجعها بغير عقد، هذا الرجعية. والتي تحرم تحل تصريحا وتعريضا، تحل مقرر، هي البائن من زوجها، إذا كانت تحل له، البائن من زوجها إذا كانت تحل له، مثل أن يطلق على عوض، طلق على عوض، والمختلعة، والفاسقة في نكاحها على سبب، وما أشبه ذلك. المهم أن القاعدة ما هي المبانة من زوجها إذا كانت تحل له، فيجوز لزوجها أن يقصدها تعريضا وتصليحا وأن يتزوجها. فلو طلق الإنسان امرأته على عوض، طلق امرأته على عوض ثم بعد ذلك ندم وهي أيضا ندمة وطلب تزوجها، يجوز أخطب من أهلها؟ نعم، يجوز أن يخطبها ويجوز أن يتزوجها. طيب، والذي يباح تعريضا لا تصريحا؟ كل مبانة لغير زوجها، يعني يجوز كل مبانة، يجوز لغير زوجها أن يعرض لخطبتها بدون تصريح، مثل المتوقع أن زوجها والمبانة بطلاق الثلاث أو بفسق أو نحو ذلك. عرفتم هذه أقسام الخطبة؟ إيش البكر يعني مكتب كلام عن مكتب كيف
يحصل؟
البكر يعني مكتب أصلا تدخل في المبانة يعني مثل ما قال الله خشاط مثل ما قال الله خشاط طبعا فحقيقة أول الناس في الإنسان النظام لكن هم مضى فيه أكل السنة. نعم ما في شيء ما في ما في أسئلة ما في أسئلة. طيب الدليل على الجواب التعليق من التصريح المتوقع عنها زوجها هذه الحالة دليل، ويقاس عليها كل مبانة من زوجها لأن لها علاقة بزوجها من جهة وهي منفصلة عنه من جهة أخرى. أما الرجعية فلأنها زوجة كما قال الله تعالى فيما سبق والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء إلى أن قال وفروجهن أحق بردهن من ذلك. وأما المبانة من الشخص إذا كان في حلة هو أنها زوجته يحل له أن يخطبها وأن يتزوجها. وقولنا إذا كانت تحل له احترازا من المبانة بالثلاث، المبانة بالثلاث لا يحل من زوجها أن يخطبها مطلقا يعني ما تحل له. طيب ثم قال ويستفاد من هذه الكلمة جواز إضمار الإنسان في نفسه ما لا يحل له أن يفعله بجوارحه لقوله أو أفننتم في أنفسكم أولا. نعم ومن فوائد الآية الكريمة جواز ذكر الإنسان المرأة المعتدة نعم في نفسه ولغيره لقوله علم الله أنكم ستذكرونهن. فلو قال شخص إنني أريد أن أتزوج امرأة فلان للتوقف عنها زوج يقول حد غير يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز ولا حرج فيه. وكذلك لو ذكر في نفسه لكن الذكر في النفس هل يغني عنه قوله أو أفنه في أنفسكم؟ يمكن أن يغني عنه، وإلا فإن ما في القلب يسمى ذكرا كما قال الله تعالى في القدس من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسه. فما أضمره الإنسان في نفسه فهو ذكر وحديث. ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا يجوز للإنسان أن يواعد ثم تدني وفاة أن يواعد عن النكاح فيقول إذا انتهت عدتك فإني سأتزوجك لقوله ولكن لا تواعدهن سرا. ومن فوائدها أن التعريض بخطبة المتوفى عنها زوجها من القول المعروف غير المنكر لقوله إلا أن تقولوا قولا معروفا. ومن فوائد الآية الكريمة تحريم عقد النكاح في أثناء العدة لقوله ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. هل يتفرع على هذه الفائدة فائدة أخرى وهي أن النكاح باطل؟ نعم. من الدليل؟ من قوله من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقوله صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط. إذن لو تزوج الإنسان امرأة معتدة نعم فإن النكاح لا يصح. طيب وهل تحل له بعد انقضاء العدة ولا ما تحل؟ فيه خلاف، فمن أهل العلم من قال لا تحل له ومنهم من قال تحل له. الذي قال لا تحل له كان قوله على قاعدة معروفة في الفقه وهي من تعجل شيئا قبل أوانه على وجه محرم عوقب بحرمان. وهذه القاعدة لا أصل من السنة، وهو منع القاتل من الميراث، يعني يخشى أن يتعجل القاتل بأجل أن يرد. ولكن الراجح في هذه المسألة أنه إن رأى الحاكم أن يمنعه منها فعل، وإلا فلا. وربما يحمل ما روي عن عمر في ذلك على هذا الوجه، أن فعله رضي الله عنه ليس سنة ولكنه عقوبة وتعذيب. فإذا رأى الحاكم أن يمنع هذا الخاطئ الذي تعدل وصده قبل أوان جوابها